بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ثم قلت: السادس اسم الفعل، نحو بلها زيدا بمعنى دعه، وعليكه وبه بمعنى الزمه، والسق ودونكه بمعنى خذه، ورويده وتيده بمعنى أمهله، وهيهات وشتان بمعنى بعد وافترق، وأوه وأف، ممكن أن تقول أوه وأف بمعنى أتوجع وأتضجر، ولا يضاف ولا يتأخر عن معموله، ولا ينصب في جوابه، وما نون منه فنكره. أوهن ممكن تقول أوهن، ما نعلم ذلك، أفهم. النوع السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل، وهو على ثلاثة أنواع. يعني هو اسم الفعل كلمة تعطي معنى الفعل، ولكنها مع ذلك تنوع. والتنوين من خصائص الأسماء أم من خصائص الأفعال؟ من خصائص الأسماء. أيضا الفعل يتصرف، والجمود من خصائص الأسماء أم من خصائص الأفعال؟ من خصائص الأسماء جمود. معنى ذلك أن الاسم لا يتغير، بينما هنا يجمد في حالة واحدة، بينما الأفعال تقول ضرب، يضرب، اضرب. ولذلك لما كان هذا المعنى وفيها معنى الفعل سميت اسم فعل. السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل، وهو على ثلاثة أنواع. يعني لو قسمنا الأسماء التي سميت بأسماء الأفعال عند العرب من حيث دلالتها على الأزمنة، لوجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا ما سمي به الأمر، ما سمي به المضارع، ما سمي به الماضي. فالنوع الأول ما سمي به الأمر، وهو الغالب، فلهذا بدأت به ومثلته بخمسة أمثلة، وهي: بلها بمعنى دع، كقول الشاعر في صفة السيوف: تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، بلها الأكفة كأنها لم تخلق. بلها الأكفة إذا كانت كما ورد في المتن، بلها زيدا بمعنى دعه، أي دع الأكفة. إذن الأكفة هنا مفعول به لأي شيء؟ لاسم الفاعل. بلها الأكفة، نعم لاسم الفاعل عفوا، بلها الأكفة كأنها لم تخلق. نعم. فهنا بلها هو اسم فعل، ولكنه مثل فعله تماما بمعنى دع. لو قلت لك دع الأكفة فإنك ستقدر فاعلا، صحيح؟ فبلها اسم فعل بمعنى دع، اسم فعل أمر بمعنى دع، مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، كما أقول لك افعل، دع أنت. الأكفة مفعول به، أي دع الأكفة. هذا إذا كان على هذه الرواية، وذلك في رواية من نصب الأكفة. أما من خفضها فبلها مصدر بمعنى قولك ترك الأكف، ترك الأكف. يعني ممكن أن تستعمل مصدرا وممكن أن تستعمل فعلا. إن كانت اسم فعلين عند ذلك، يعني تستعمل مفعل اسم فعل. إذا كانت اسم فعلين ليست مصدرا فتنصب مفعولا به، وإن كانت مصدرا عند ذلك تكون مضافة إلى معمولها، فنقول ترك الأكف، أي دع الأكف، وذلك في رواية من نصب الأكف. أما من خفضها فبلها مصدر بمعنى بمنزلة قولك ترك الأكف. وأما من رفعها فهي اسم استفهام بمعنى كيف، كيف الأكف هكذا، وما بعدها مبتدأ. الأكف كذا عند ذلك تكون في محل رفع خبر مقدم، والأكف مبتدأ مؤخر طبعا، والاستفهام له الصدارة، ولذلك صارت في المقدمة وهي خبره. إذا بلها الأكف، بلها الأكف، بلها الأكف. نعيد الأحوال الثلاثة: بلها اسم فعل أمر بمعنى دع، دعي الأكف صارت مفعول به، وإذا كان بمعنى ترك ليس دع، بمعنى ترك يعني صارت ترك الأكف، بلها الأكف يعني ترك الأكف، صارت مضاف إلى معمولها، وعند ذلك تعرب مضاف ومضاف إليه، صارت بمعنى المصدر. أما إذا قيل وهذا آخرها وهي شاذة، يعني لذلك بلها الأكف، كيف الأكف، عند ذلك تعرف الأكف في هذه الحالة مبتدأ مؤخر، وبلها خبر اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. واضح المسألة الأولى؟ واضحة أنتم؟ واضحة؟ شاء يعني أنتم إذا عرفتم فهمتكم. ها اسم مبني على الفتح، اسم صار بمعنى اسم استفهام، ليس أنتم أقل شأنا من غيركم لا، ولكن غير العربي إذا فهموا معنى ذلك يجب على العربي أن يفهم، لأنهم يتكلمون بلغتكم، أما أنتم فلكم لغة عندكم تستطيع أن تأخذ المسألة وتترجمها إلى لغتك في ذهنك وتفهمها بعد ذلك، صحيح؟ فأنا أراعي هذه الناحية. الآن عندما عليك هو، عليك هو أصف على حرف الجر، وأضيفت عليك صارت معا مجرور، ثم كون من عليك الجار والمجرور أخذ اسما جديدا بمعنى إلزم، عليك كذا يعني إلزم كذا، عليك بالعلم إلزم العلم مثلا، عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم، عليك. فهذا الأصل أن يكون هو أصله جار ومجرور، وبعد ذلك حول إلى اسم فعل أمر، صار عليك هو بمعنى إلزمه، إلزم مثلا أنت كيف فلان، والله فلان يدرسنا علم التجويد، ماذا أقول لك؟ عليك هو يعني إلزمه، نعم بمعنى إلزمه. إذن إلزمه اسم فعل أمر صحيح، عليك هو بمعنى إلزمه صارت اسم فعل أمر. وقوله تعالى عليكم أنفسكم أي إلزموا شأن أنفسكم، ويقال أيضا عليك به، فقيل الباء زائدة وقيل اسم لألصق دون إلزم، يعني تعرفون أنه في اللغة العربية أحيانا نقدر شيئا بشيء آخر، فإذا قدرنا بمعنى إلصق زيدا فإن إلصق يتعدى بنفسه، وإذا قلنا بمعنى إلزم إلصق يتعدى، عفوا إلصق بزيد يتعدى بالباء، بينما نقول إلزم زيدا يتعدى بنفسه. فأنت ماذا تريد أن تقدر في عليكه؟ إن قدرت عليكه بمعنى إلزام فتعديه بنفسه، وإن قدرت عليك بمعنى إلصق فإنك تعديه بالباء. على كل حال إن عديته بالباء أو عديته بنفسه فالاسم الذي بعد الباء في حقيقة مفعول به. مثلا أعطيك مثال: شكر ونصح، تقول نصحته ونصحت له، فالجار هنا في الحقيقة والمجرور هو مفعول لنصح لكنه تعدى بحرف الجر، ولذلك قال هنا عليكه بمعنى الزمه. نعم. وقوله تعالى عليكم أنفسكم أي إلزموا شأن أنفسكم، ويقال أيضا عليك به، فقيل الباء زائدة وقيل اسم لألصق دون إلزم، على كل حال باء زائدة يتعدى بالباء كيفما شئتم، الضمير الذي يأتي بعده في محل نصب مفعول به حتى ولو كان مجرورا، حتى ولو كان مجرورا يعني محله المفعولية، كما نقول في نصحت له، الجار والمجرور في محل نصب مفعول به. انصف هذه المرحلة الثانية. اذا الاولى بلها الاكف، بلها الاكف، بلها الاكف. الثانية عليكه او عليك به، اما ان تعديه بنفسه واما ان تعديه بالجار، اجعل مثله شكرته وشكرت له. اذا كانت بمعنى الزم يتعدى بنفسه، اذا كان بمعنى الفق الفق به الفق به، معنى صار يعني صار متعدي بالباء. الان الاسم الثالث دونكه. دون ظرف بالاصل، بالاصل ظرف، وبعد ذلك اضيفت اليها فصارت كلمة واحدة جديدة. دونكه، دونكه اي خذه. نعم، كقول صبية لامها دونكها يا ام لا اطيقها، يعني خذيها خذيها يا ام لا اطيقها. نعم، هذا النوع الاسم الثالث. الرابع رويده او تيده بمعنى امهله. اصلا رويدا ظرف صحيح، وهو من المصادر كان. نعم، فرويده تيده بمعنى امهله، لان التيد بمعنى الرفق، التيد بمعنى الرفق، ولذلك قلنا رويده تيده بمعنى امهله ارفق به، هذا هو الاصل. هذا ما يتعلق بالامر. كم اسم صار معنا في الامر؟ اربع: بلها، عليكه، دونكه، رويده، وتيده. واضح؟ مفعول به ضمير، على كل حال ضمير، على كل حال ضمير، سواء كان هذا المجرور لفظا منصوب محلا على انه مفعول به. طبعا مررت به، شو تعرف مررت به؟ ايه لا مررت به، نعم هذا ضمير، لكنك لو ضمنت مررت جاوزت، ماذا تقول؟ جاوزت زيدا بدون الباب، صحيح؟ لذلك في باب الاشتغال نقول زيدا مررت به، ماذا نقدر لزيد؟ جاوزت زيدا مررت به، شايف؟ لأننا مررت لا يتعدى إلا بالباء، بينما جاوز يتعدى بنفسه. يعني عندنا الأفعال المتعدية بعضها يتعدى بنفسه وبعضها يتعدى بحرف الجر. نعم، ليست مشكلة هذه، يعني هذا موجود فيها كثير في العربي. وما سمي به الماضي، خلصنا مما سمي به الأمر. المرحلة الثانية ما سمي به الماضي، قال وهو أكثر مما سمي به المضارع، فلذلك قدم عليه ومثلت له بمثالين: هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. قال فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. وردت هيهات في البيت ثلاث مرات. أما المرة الأولى هيهات بمعنى بعد، أما الثانية فهي توكيد لفظي للأولى، والعقيق فاعل لهيهات، وهيهات الثانية مثل هيهات الأولى. خل هيهات بعد خل، خل صديق. نعم، فلذلك صار عندنا هيهات الأولى اسم فعل ماضي بمعنى بعد، هيهات الثانية توكيد لفظي، العقيق فاعل، هيهات الثانية اسم فعل ماضي بمعنى بعد، وخل فاعل. مين؟ لا، ما في تنازع الفاعل، دائما التوكيد لا يعمل ولا يعمل به. التوكيد اللفظي ليست له عوامل فقط، لا نقدر له فاعلا وليس له محل من الإعراب أبدا، فقط توكيد من التوابع. التوكيد ليس له أي شيء، لا تقدر له إن كان مبتدأ، لا تقدر له خبرا أي شيء، إن كان حرفا لا تقدر له أبدا. لا لا أبوح بحب بثنة إنها، لا 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 أولانا مثلا، لا ثانية مؤكدة، هيهات هيهات، الأولى عاملة الثانية مؤكدة فقط، ولا يزيد على التأكيد شيء. وقال شتان هذا والعناق والنوم، شتان هذا والعناق والنوم والمشرب البارد في ظل الدوم. شتان هذا أي افترق هذا، افترق هذا، فهذا شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق، وهذا هنا اسمها وهذا فاعلها. نعم. والعناق معطوفة عليه، والنوم أيضا معطوفة عليه. ولك زيادة ما قبل فاعل شتان كقوله شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر، شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر. فشتان ما يومي، شتان هنا تعرف اسم فعل ماضي مبني على الفتح ما زائدة، نعم، يومي فاعل، افترق يومي على كورها. ماذا تفيد الحرف الزائد؟ يفيد التوكيد. ولا يجوز عند الأصمعي شتان ما بين زيد وعمر، يعني بمعنى افترق ما بين زيد وعمر، وجوزه غيره محتجا بقوله لشتان ما بين اليزيدين في الندى، لشتان ما بين اليزيدين في الندى. في هذا نجد أن ما زائدة، نعم، وما بين، لشتان ما بين اليزيدين في الندى، بمعنى افترق، يعني افترق، ليست هنا ما زائدة، بل هنا عندما نقول لشتان ما بين، طبعا كل لام تأتي مفتوحة في صدر الكلام ماذا تعرف؟ لام ابتداء، وتفيد التوكيد. شتان الآن اسم فعل ماضي مبني على الفتح بمعنى افترق، شتان الذي بيني، نعم، الذي بين اليزيدين، ما اسم موصول بمعنى الذي وهو مبني على السكون في محل رفع فاعل. طبعا بعد ذلك صرتنا. واما قول بعض المحدثين جازيتموني بالوصال قطيعة شتان بين صنيعكم وصنيعي، فلم تستعمله العرب، وقد يخرج على إضمار ما موصولة ببين، وذلك على قول الكوفيين إن الموصولة يجوز حذفه. إذن كيف نعربها الآن؟ جازيتموني بالوصال قطيعة شتان اسم فعل ماضي مبني على الفتح، وما وفاعله ضمير الآن هنا يعني فاعله ما المحذوفة، والتقدير شتان ما بين اسم الموصول المحذوف وبين صنيعكم وصنيع، هذه صرة اسم ألف. هذا إذا عرضنا على رأي الكوفيين، وإذا عرضنا على رأيه مباشرة وقلنا شتان بين، فيكون بين مبني على الفتح، نعم، وطبعا لأن بين غالبا تأتي على هذه الحالة، ولذلك تأتي في حالة النصب وهو منصوب على الظرفية، لكن يعني كأنه افترق هذا الظرف بين وبين بين صنيعكم، يعني على هذا التقدير. انتهينا من الذي يسمى به الماضي، فقال هيهات وشتان. نعم. أما ما يسمى به المضارع أوه، بمعنى أتوجع. يقول المريض أوه بمعنى أتوجع، والذي يتضجر من شيء يقول أفن. نعم. وبعضهم أسقط هذا القسم وفسر هذين بتوجعت وتضجرت، فتوجعت يعني في الزمن الماضي، وتضجرت في الزمن الماضي عند ذلك بالتقدير قدر كما تقول. هلا توجعت ماضي ام مضارع؟ توجعت ماضي. ولذلك الذين اسقطوا المضارع انما قدروه بتوجعت وتضجر. احكام اسم الفعل. ومن احكام اسم الفعل انه لا يضاف، كما ان مسماه وهو الفعل كذلك. ومن ثم قالوا اذا قلت بلها زيد ورويد زيد بالخفض كانا مصدرين، والفتحة فيهما فتحة اعراب. بلها زيد يعني صار مصدر، وعند ذلك لم يكن من اسماء الافعال، وزار مصدرا بلها زيد ورويد زيد، كما تقول مثلا غلام زيد، او تقول ضرب زيد احسن، ضرب زيد، او تقول مثلا رويد زيد. فهذا اذا قلت بلها زيد ورويد زيد بالخفض كانا مصدرين، والفتحة فيهما فتحة اعراب. واذا قلت بلها زيدا ورويد زيدا كان اسمي فعلين، ومعلوم ان الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين. هذا القسم الاول. يعني في ملاحظة جميلة حط المعلق، كان اسمي فعلين، اما شو قال المؤلف؟ اسمي فعلين. يعني الاصل عندما نحن نركب التركيب الاضافي فاننا نثني الاول ولا نثني الثاني، فنقول اسمي فعلين غلامي زيدين. اما لو كان لكل واحد غلامي الزيدين هل يصح ذلك؟ يصح. ولكن يقول لعل الصواب، الشيخ عبد الغني الذكر معلق على هذه الكلمة، لعل الصواب ان يقول كان اسمي فعل، فلما كان فعل نكرة ويعود فعل تارة على بلها وتارة على رويد. ومعلوم ان الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين. ومنها ان معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيدا عليك، دائما الفعل قوي لكن الذي ينوب عن الفعل اضعف منه، ولذلك لا ياخذ كل احكام الفعل. فالفعل من الممكن ان يتقدم معموله عليه، كاياك نعبد واياك نستعين. تقول الكتاب قرات، اي قرات الكتاب، فمن الممكن ان تقدم المفعول، لكن في اسم الفعل لا يمكن ان تقدم المفعول، فلا تقول زيدا عليك، بل تقول عليك زيدا، اي الزم زيدا. طيب ما تقولون في قوله تعالى كتاب الله عليكم؟ قال وخالف في ذلك الكسائي تمسكا بظاهر قوله تعالى كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم هنا اذا كانت كتاب الله عليكم شاهد لكتاب الله ان عليكم، عليكم هي العامل في كتاب الله عز وجل، لا. في الواقع هذا على رأي الكسائي هذا صحيح، اما على رأي غيره كتب الله كتاب الله عليكم، هذا لو اعدنا الى الايات كتب الله كتاب الله عليكم، عليكم هنا فليست عليكم هي العامل في كتاب الله، بل هي معمول لشيء سابق، وهذا القطع من الآية لا يجوز على رأي بقية النحاة. كذلك في قول الراجز يا أيها المائح دلوي دونك، ففي هذا المثال أيضا يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، يعني دونك دلوي، لو كان هذا التقدير يا أيها المائح دلوي دونك، لا هذا لا يصح. ماذا نقول؟ يا أيها المادح مائح خذ دلوي، خذ دلوي، انتهى الكلام. فصار الدلوي مفعول به بفعل تقديره خذ، وبعد ذلك قال دونك. نعم، فدونك بمعنى خذ، فصار التوكيد للجملة السابقة المقدر فيها خذ دلوي. ومنها أن المضارع لا ينصب في جواب الطلبي منه، لا تقول صاه فأحدثك بالنصب. خلافا للكسائي أيضا، نعم يجزم في جوابه كقوله مكانك تحمدي أو تستريحي. فأيضا من أعمال من يعني أحكام اسم الفعل أن المضارع لا ينصب في جواب الطلبي منه، يعني لو قال انزل نحدثك فهذا صحيح، أما أن يقول صاه فأحدثك هذا ليس صحيح، فيقول صاه يعني فأحدثك، ولذلك لا تقول صاه فأحدثك بالنصب. خلافا للكسائي، الكسائي دائما في هذه المسائل كما تقول مثلا في اسم الفعل نزالي فنكرمك، نعم يجزم في جوابه مكانك تحمدي، أصلا مكانك تحمدين أو تستريحين، فتحمدين أو تستريحين هذه من الأمثلة الخمسة، فلذلك لما كان مكانك إلزمي مكانك وقعت في جواب الطلب أصلا تحمدين، فلما جزمت حذف النون من آخره. ومنها أن ما نون منها نكرة وما لم ينون معرفة، فإذا قلت صه فمعناه أسكت سكوتا، وإذا قلت صه أسكت السكوت المعين، يعني مثلا كنت تتكلم في حديث وهذا الحديث كنت تتكلم فيه وأنا أستمع لك، بدأت تغتاب، ماذا قلت لك؟ صح، يعني أسكت عن هذا، هذه الغيبة، غيبة أسكت عنها الآن. إذا استمريت في الحديث صرت مثلا تنم تغتاب، ماذا أقول لك؟ صحين، يعني أسكت عن كل كلامي، إنما صح. تريد أن تغير الحديث، أنا أطلب منك أن تغير هذا النوع من الحديث فقط. فلو كنت تقرأ النحو وقلت لك صح يعني اسكت عن النحو، تكلم ما تشاء. نعم، فلذلك كان صح النكرة لأنه يشمل كل شيء، وصح معرفة لأنه يأمر بالسكوت عن شيء معين. عندنا بعد ذلك السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان وعملهما عمل استقر. قبل أن نبدأ لابد أن نعطي معنى هذا المعنى. لو قلنا مثلا أفي الدار رجل، أفي الدار رجل، ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ أفي الدار، أفي ظرف صحيح، في، كأنك تقول أيوجد رجل في الدار، أيوجد، من أين فهمنا كلمة أيوجد؟ من في التي تعطي معنى الظرفية. فضمنوا هذا الحرف مع الاستفهام كل ضمنوا معنى فعل يوجد، ولذلك تقول رجل هنا فاعل، الجار والمجرور هذا فاعل، نعم في الدار، جار والمجرور ضمن معنى يوجد لأنه اعتمد على استفهام. نحكي لكم قصة طريفة. يقال انه كان في زمن الحكومة العثمانية يعني كان رجلا عالما وكان له من العلم مرتبة عالية، وكان والده يظهر بمظهر زي العلماء لكنه ليس بعالم، فيأتي الناس يريدون ان يسألوا من الوالد بحضرة ولده، فيحرج الوالد لأنه لا يعرف الإجابة. فقال لولده: أنت في هذا الزي الذي ألبسه مثلا أحرج أمام العام؟ قال: يا أبت، إذا سئلت سؤالا فقل دائما في المسألة قولا، في المسألة قولا. كلما سئل سؤال يسأل في النحو، هذا رأي البصريين كذا، رأي الكوفيين كذا، يسأل في الفقه، والله رأي مثلا الشافعية كذا، رأي الأحناف كذا، يعني يسأل مثلا في ماذا رأي مثلا أهل الكوفة، أهل البصرة، يعني دائما رأي العراقيين، رأي البغداديين، رأي المتقدمين، رأي المتخلفين في العقيدة، رأي الخلف، رأي السلف، يعني دائما ما شاء الله الأب عالم، الابن عالم. فلذلك كلما أجى واحد طالب علم كل مرة أسأله سؤالا فيقول في المسألة قولا، والله لأسأله سؤالا لا يوجد في المسألة إلا قول واحد. قال: يا سيد الشيخ، أفي الله شكون؟ ماذا قال له؟ أفي الله شكون؟ هذا ما انتبه، فقال: في المسألة قولا. التفت الابن فقال: إن سيد الوالد يقول أفي الله شكون. هذه أفي هنا جار ومجرور، اعتمد على استفهام، فقدر فيه معنى الفعل أيوجد شك في الله. فالإعراب هنا شك يعرف فاعل لهذا الظرف المقدر فيه لهذا الجار والمجرور في الله. أو تريد أن تعرف أشك في الله، أشك يعني صار أشك بصير الهمزة الاستفهام، شك مبتدا في الله، أشك حاصل في الله، بصير هذا مبتدا والخبر حاصل، فخرجها على مسألة نحوية. نعم، الآن سنرى هذه المسألة من أين جاء بها الشيخ، من هنا. نعم، أقول: إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل وهو النفي والاستفهام، بتعرفوا أنتم بباب اسم الفاعل اعتمد اسم الفاعل على أربعة أنواع. أما النوع الأول: أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، صحيح؟ أو ما قائم، استفهام أو النفي، أو أن يكون وصفا: إن الله بالغ أمره، أو الوصف مثلا: مررت برجل ضارب زيدا. هذه الأربع أشياء مروا معنا في الدرس الماضي، صحيح؟ نعم. كذلك هنا الذي مر في باب اسم الفاعل، لكن هناك ماذا نعرف بعد المبتدأ؟ أضارب، ما ضارب، دائما نعرف فاعل سد مسد الخبر. مين يتذكر لماذا قلنا سد مسد الخبر ولم نقول هذا خبر؟ لكن ليس هذا هو الجواب. نعم، لا، قريب، صحيح، ضارب بمعنى أيضرب. نعم، أيضرب الزيدون، لكن في شيء هام، المطابقة قائم مفرد. عندنا نقول مثلا: زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هنا أضارب واحد، الزيدون جمع، ولذلك لا يوجد مطابقة. بينما نحن في باب الفعل نقول: أيضرب زيد، أيضرب الزيدان، أيضرب الزيدون، أتضرب هند، أيضرب الهندان، أتضرب الهنود، صحيح؟ ولذلك صار في خلاف بين المفسرين في قوله تعالى: أراغب أنت، أراغب أنت، فأنت هل هي خبر أم هي فاعل سد مسد الخبر؟ المعتمد وعند جمهور النحاة أن هذه الكلمة وصف اعتمد على استفهام، فلا بد أن يكون الاسم الذي بعده فاعل سد مسد الخبر. ما في تقديم وتأخير: أأنت راغب، يعني يوجد من قال أأنت راغب، لا، راغب أنت. نعم، لأنه في هذه الحالة يتصور أنه يصلح الأمران. نعم، طيب، قال: إذا اعتمد الظرف، سواء حتى قلنا كان هذا الاسم حتى ولو كان مقدرا، حتى ولو كان مقدرا، مر معنا كناطح صخرة يوما ليوهنها، يعني كوعن ناطح، فالناطح صفة. نعم، قال ناطح صخرة. وين الوصف؟ هذا في وصف لكن الموصوف محدود، كوعن ناطح. نعم، إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل وهو النفي والاستفهام والاسم المخبر عنه والاسم الموصوف والاسم الموصول، عمل عمل فعل الاستقرار فرفع الفاعل المضمر أو الظاهر. تقول ما عندك مال، ما في الدار زيد، والأصل ما استقر عندك مال وما استقر في الدار زيد، فحذف الفعل وأنيب الظرف والمجرور عنه وصار العمل لهما عند المحققين، وقيل إنما العمل للمحذوف واختاره ابن مالك. ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدأ مؤخر، والأول أولى، يعني أن تجعلهما خبرا مقدما. نعم، لسلامته من مجاز التقديم والتأخير، وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان عليه. أفي الله شك، شو صار التقدير؟ أشك في الله، أشك في الله. إذا أردت أن تعرب أشك في الله شاص شك هنا مبتدأ، وفي الله أشك مستقر موجود، أو أيستقر شك في أيستقر في الله شك، شو صير شك فاعل. نعم، وقولك زيد عندك أبوه، زيد عندك أبوه، يعني استقر عندك أبوه، فأبوه فاعل لعندك. وجاء الذي في الدار أخوه، جاء الذي استقر في الدار أخوه. ومررت برجل فيه فضل، نعم، ومررت برجل يعني استقر فيه فضل. فإن قلت ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور، ننتبه، قال إذا وقع بعد أل فإنها موصولة، السارق والسارقة أليست هذه الموصولة أم معرفة؟ موصولة. الزانية والزاني المعرفة أم موصولة؟ دائما كل أل تكون مع اسم الفاعل أو مع اسم المفعول أو مع صفة مشبهة فإنها تكون أل الوصلية. فلذلك قال فإنها موصولة، إذا وقع بعد أل فإنها موصولة، والوصف صلة، ولهذا حسن عطف الفعل عليه في قوله تعالى. قال إن المصدقين، من الحل الآن المصدقين، ماذا نقول؟ إن الذي تصدق، صحيح؟ من هو المصدق؟ الذي تصدق، وباعتبار الذي تصدق صارت كلمة مصدقين صلة لأي شيء؟ لأل، لأن أل تحتاج إلى صلة. طيب، إذا كانت هذه صلة هل نستطيع أن نعطف عليها؟ وأقرض الله، كأنه قال إن الذين تصدقوا واللواتي تصدقنا وأقرض الله، فعطف على الصلة وهي المصدقين. صار واضح؟ يعني اسم الفاعل يعمل عمل فعله، المصدقين الوصلية، مصدق اسم فاعل، واسم فاعل بمعنى إن الذي تصدق، إن الذي تصدق وأقرض. ولو لم يكن ذلك المعنى صحيح ما جاز أن نعطف فعلا على اسم، صحيح؟ إن الذين تصدقوا واللواتي تصدقنا وأقرضوا الله، فصح عطف أقرضوا عليها لأنها حسن عطف الفعل عليه. فالوصف صلة، ما هو الوصف؟ المصدقين صلة لأنه في قوة تصدقوا. واضح؟ طلعوا فيه، غير واضح؟ طيب، هل عندما أقول السارق، انتبهوا لي لآية السارق والسارقة، ماذا قال ربنا بعد ذلك؟ أقطعوا. ال هنا ماذا معناها؟ لو كانت سارق واحد يصير المعرفة، كأنه في عنا سارق واحد ونريد أن نقطع يده، صحيح؟ ولذلك كان يقول السارق اقطعوا يده، السارق اقطعوا يده، لكن ماذا قال؟ السارق فاقطعوا. طيب متى تأتي الفاء في الجواب؟ إذا كان هنالك شرط، صحيح؟ هذا الشرط من أين موجود؟ نفك الآية. السارق، تركونا السارقة لواحد سارقة الآن. السارق أل إذا كانت موصولة صارت بمعنى الذي سرق. شو في فرق بين الذي ومن؟ في فرق؟ ها؟ طيب إيم الذي حط به من؟ من سرق؟ ها؟ من يجتهد ينجح؟ من يجتهد شو نعرف يجتهد؟ فعل الشر، وينجح جواب الشر. إن الذي يسرق وين جوابه؟ ها؟ تقطع يده، صحيح؟ تقطع يده. لكن هنا ما جاءت تقطع يده، جاء فعلها طلبية، صحيح؟ اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. فمن سرق من يسرق فاقطعوا يده، من يسرق فاقطعوا يده. ما هو الذي جوز لنا أن ندخل الفاء على فاقطعوا؟ الشرط الشرط الكائن وين؟ في السارق. السارق أي الذي سرق، يعني من يسرق، صحيح؟ طيب هنا إن المصدقين، إن من يتصدق في فرق؟ ها؟ ولذلك لما كانت ال هنا الداخل على المصدقين موصولة، وكان الوصف صلة، يعني جملة لو قدرنا يتصدق جاز أن نعطف عليها وأقرضوا. اتضح الأمر؟ لا لسه صعب؟ مفهومة؟ مو مفهومة. ايه ما بيصير تغليف. انت ترك لنا واحدة لأنك كنت على الأولانية، بعدين هي مسألة ثانية، صحيح؟ إن المصدقين إن الذين تصدقوا وأقرضوا، صح؟ يعني لما كانت ال بمعنى الذي والمصدقين بمعنى صلة الموصول للذي جاز أن نعطف أقرضوا على هذه الصلة فقط، هذا هو الذي يريده الشيء. نعم. إعماله هذا كله سببه شيء واحد، عدم الفهم. قلكم شو عم تيجوا على الدرس ولا واحد منكم عم يفتح الدرس أبني. هذا الدرس على السرعة تبعي أنا بصراحة يحتاج إلى قراءة 10 مرات قبل أن يأتي. أنا أسرع لسبب واحد، مو لحبي في السرعة، بالعكس أنا أحب علي أن أعيد وأكرر في فصل واحد. لكن أرى أخواننا الطلاب يسافرون، يحضرون ويسافرون، يقول أنا آتي إلى دمشق فأحضر مع بعض المشايخ مثلا 5 سنوات لا ينتهي كتاب، 10 سنوات لا ينتهي كتاب. أنا في هذا الدرس سنة واحدة لا يكتمل السنة في هذا الكتاب، إن شاء الله يكون منتهيا، صحيح؟ ومن هنا يعني أحب كل طالب أن يمر علينا ولو حضر معنا 40 درسا. أرى درس أنه هذا يعني 41 يعني مثلا شريط، يعني طبيعي 5 دروس ثانية بالكثير يكون انتهينا من الكتاب. فهذا يحتاج إلى تحضير، كثرة التحضير تفهم. أنا أقول لكم بصراحة يعني قرأت بعض الكتب على كثير من المشايخ لم أفهمها، لكن ليست المشكلة كانت عند العلماء الذين قرؤوني هذا الكتاب، المشكلة كانت فيه. شكوت إلى بعض المشايخ، أنا قرأت مثلا كتاب قطر الندى مع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ، لكنني لم أفهم. هكذا قلت بصراحة. قال يا ولدي هل تريد أن تفهم؟ قلت نعم. قال تقرأ على حد الأدنى الدرس قبل أن تأتي إلي 7 مرات حتى وتعرف كلمة 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 كلمة، الدرس كله تعيبه. وعندما تقرأ أمامي شيء الذي لا تفهمه تسألوني عنه، ثم إذا عدت إلى البيت تقرأه 7 مرات ثانية، مرة أمامي وسبعة سابقة وسبعة لاحقة صاروا 15، ثم تذهب إلى طالب علم فتقرئه ما قرأ فتعرف مواطن الضعف عندك فتسألني مرة أخرى. من مرة واحدة ومن تلك المرة صرت مدرسا للغة العربية بصراحة، أقول من هذه المرة لا أعلمني من كتاب واحد صرت مدرس.
عمدتي كان قطر الندى. صحيح قرأت معه بعد ذلك ابن عقيل وقرأت أوضح المسالك وقرأت وقرأت، لكن في صراحة أقول عمدتي كان، وكنت أستلذ بكلمة يقولها الشيخ في أول الكتاب كافية لمن اقتصر من طلاب علم العربية عليه. كنت كثيرا ما أستلذ بهذه الكلمة، حتى يقول لي بعض عندما أرده أنت تحفظ الكتاب، لا، لكثرة التردادي مع هذا الكتاب صرت يعني عباراته صارت تطرق سمعي بشكل جيد، أعرف تتمتها، لم أحفظها حفظا يعني. وهذا الشيء هام بالنسبة إلي، كتاب واحد تقرؤونه تفهمونه أحسن من 10 كتب. إياك أن تقول والله أخذت إجازة الكتاب فلاني، إجازتك علمك، والله لو حملت حمل بعير من الإجازات وأنت لا تفهم الإعراب يضحك الناس عليك. أما في الإعراب، قد دخل الشيخ البيضاوي على ما أذكر وكان قاضي القضاة إلى بلدة من البلاد، فنسي أنه في بلدة ليست بلدا له، فجلس في صدر المجلس، فجاء قيم المسجد، أين تجلس أيها الأخ؟ هذا مكان شيخ المسجد. نعم. ثم بعد قليلا ثم قال له هنا مكان مثلا تلميذ الشيخ، هنا مكان فلان، هنا مكان فلان، حتى بقي في الأعتاب. قال سبحان الله، سلم أمره لله عز وجل، قال هذا مكاني، أدب نفسه الشيخ البيضاوي المفسر. فقام الناس فصلوا، بعد الصلاة افتتحوا مجلسا علميا فحاروا في مسألة، فقال يا سيدي هل تحب أن أتدخل معكم؟ قال نعم. فحل لهم المشكلة، فقال تقدم، فقدمه صف أو صفين، ثم ساروا في الدرس، فكانت مشكلة أكبر، فكان قد قدمه مرة ثانية، بعد ذلك مشكلة ثالثة حلها. إذن هذا لا يحل عن عبث، ليست صدفة. فقام الشيخ وأجلسه في مكانه. إذن العلم عندما يكون الإنسان في ذلك. التاسع، أعمال اسم المصدر، نقف هنا والحمد لله.